بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبمناسبة هذه الأمطار وهذا الغيث من الله سبحانه وتعالى، فإنني رأيت من المناسب أن أذكر جملة من الأحكام المتعلقة بهذا المطر وبهذا الغيث الذي ولله الحمد فرح الناس به وعم الدولة كاملة ولله الحمد والمنة. فرأيت من المناسب أنني أشير إلى بعض المسائل والأحكام والفوائد. لا شك بأن ربنا جل وعلا ينزل علينا من هذا المطر وهذا الغيث ما فيه النفع لنا ولدوابنا وللأرض جميعا. الله جل وعلا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وأنزله الله جل وعلا هذا الماء، أنزله طهورا، قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قل جل وعلا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولذلك في أحد أوجه التفسير في قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قالوا هنا المقصود بالرزق هنا المطر. ولا شك بأن نزول الأمطار أمر يدل على رحمة الله عز وجل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى هذه التلاع وإلى هذه الأودية حينما ينزل المطر ويتعرض لذلك، وكان يقول إنه قريب عهد بربه. أشير إلى جملة من المسائل والأحكام والفوائد، منها أولا: لا بد على العباد أن يشكروا الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. فنزول الأمطار بمثل هذه الكميات ولله الحمد التي لم تضر هي نعمة من نعم الله عز وجل. ولأجل هذا ينبغي للناس أن يكثروا من حمد الله وشكره والثناء عليه، لأنه ما من نعمة إلا وهي من الله. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأمر جل وعلا بشكر نعمه، قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الثاني: لا يجوز نسبة هذه الأمطار لا لكوكب ولا لنجم ولا لشيء من هذه الأشياء التي قد يقع فيها بعض الناس وهي قادح من القوادح. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينسب المطر إلى الكوكب أو إلى النجم أو إلى شيء من هذه الأشياء. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من أمور الجاهلية، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وذكر من جملة ما ذكر، قال: الاستسقاء بالنجوم، أي اعتقاد نزول المطر بسبب سقوط نجم مثلا من هذه الأنجم. أمر آخر أيضا لابد أن نعلم بأن الله عز وجل بيده مفاتيح الغيب، قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وذكر منها: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولذلك لابد أن نعلم بأن هذه السحب وهذه الغيوم إنما يرسلها الله عز وجل فقد تمطر وقد لا تمطر. وقد يرى الناس من جملة استعمال بعض الأسباب يعني قدوم هذه الغيوم، ويعتقدون بأنها ممطرة، لكن على أن لا يجزموا ذلك، لأن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباته، والناس أعطاهم الله عز وجل فهما في قضية التمييز بين السحب المشبعة بالأمطار والسحب التي هي على خلاف ذلك. والمعنى بأن الإنسان لا يجزم، فكم من مرة قيل بأن غدا سيكون هناك مطر وشيء ولم يحصل، لأن الله عز وجل قد يصرفه عمن يشاء ويصيب به من يشاء لحكمة يراها سبحانه وتعالى. والمعنى بأن الناس لا يجوز لهم أن يجزموا على ذلك، وإنما يتوقعون هذا توقعا، مع أيضا ذكر الأسباب التي تقودهم إلى مثل هذا التوقع. أمر آخر، لابد أن نعلم بأن هذه الأمطار طاهرة ومطهرة ولله الحمد والمنة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا الماء طهور وبنفسه مطهر لغيره. أيضا ما يتعلق بالأحكام في مثل هذه الأحوال، أن المطر إذا اشتد بحيث أنه يشق على الناس الخروج، فإن الجماعة تسقط عن الذكور البالغين، ولذلك يصلونها في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. وكان أيضا يكرر هذا كما جاء في حديث ابن عمر، أنه كان يكرر هذا عليه الصلاة والسلام: ألا صلوا في رحالكم. والمقصود بأن الناس إذا شق عليهم الخروج إلى المسجد صلوا في الرحال، يعني في البيوت، كل في بيته، كل في محله. الأمر الآخر أيضا، يجوز للإمام أن يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة الشاتية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عباس أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قال العلماء أراد أن لا ي... قال لما سئل ابن عباس قال: أراد أن لا يحرج على أمته. قال العلماء: ولهذا المطر هذا والبرد الشديد أو الأشياء التي تضر بالناس إذا خرجوا أولى. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أن أهل المدينة، أو صح عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن أهل المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فكان ابن عمر يصلي معهم ولا يعيب عليهم هذا الفعل، لا يعيب عليهم هذا الفعل. والمقصود بأنه إذا اشتد المطر وبل الثياب وأسافل النعال وشق على الناس الخروج مرتين، يجمع الإمام بين المغرب والعشاء من دون قصر. أيضا ما يتعلق بالدعاء إذا نزل المطر، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه كان إذا رأى المطر يقول: اللهم صيبا نافعا. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا رأى المطر يقول رحمة. وكان يقول أيضا: مطرنا بفضل الله ورحمته. وأيضا بالنسبة لسماع الرعد، والأيام الماضية طبعا كان الرعد شديدا وكذلك البرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأيضا كان ابن عباس يقول هذا: من سمع صوت الرعد فليقول: سبحان من سبحت له. والمعنى بأن هذا كله مما ينتزع من كتاب الله عز وجل حينما جاءت الآيات بهذا. أيضا الدعاء مثلا في وقت نزول المطر، فإنه ورد ما يدل على أنه مستجاب ولله الحمد والمنة، ولذلك قالوا بأن المسلم ينبغي له أن يغتنم وقت نزول المطر بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأحكام المتعلقة بأحكام المطر، والأحكام كثيرة والفضائل العديدة، لكني أحببت أن أوجز هذا في هذه العجالة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.